السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب جامع الأصول للحافظ ابن الأثير، توكل على الله، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله تعالى وذكر ما أخرجه أبو داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. زاد في رواية فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا.
نعم، هذا الحديث خرجه أبو داود هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه أبو داود في سننه. الآهل هو المتزوج الذي له زوجة، وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون عطاء على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقته من النساء وغيرهن. زوجة مثلها في الاحتياج والمؤونة، حظين أي نصيبين. وأعطى الأعزب الذي لا زوجة له من الفيء، فأعطى الأهل حظين من الفيء والأعزب حظ واحد. وهذا يدل على حكمة الإسلام وعدله. وتلاحظون أيضا في قسمة الإرث كيف تدل على مثل هذا، حيث أن في الإرث يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، لأي شيء كان هذا، لأن الذكر يتحمل محامل كثيرة من النفقة على البيت ومن علف الدابة التي يركب عليها ليأتي الأهل بالزاد. واليوم أنتم شايفين الزوج كم الفواتير تجي عليه آخر الشهر من نفقة الكهرباء ومن نفقة زاد المنزل ومن الهواتف ومن. وأنا بالمناسبة أعتب على أخواتنا النساء اللي تأتي شكاوى منهن من أزواجهن يوم تناقر زوجها وتهجره وتسمع ما يغضبه. كنت أقول لو استوعبت هذه الزوجة الفاضلة الفاتورة التي يدفعها الزوج لإسعادها وعيالها، والضغط الذي يأتي عليه وهو أصلا من ذوي الراتب المحدود، يعني ليس يضخ عليه المال بغير حساب، والله لاستحت أن ترفع بصرها فيه مما يفعله، لكن يشغلها الجوال ويشغلها الغفلة وقلة الدين والنظر إلى المثيلات من النساء وهي تحكي عن أزواجها فتقتبس منهم في المعاملة. والله أنا ما خليته وريته، والله قعد عند أهلي يومين حتى رجع لي كذا وكذا، فيقتدون ببعض، يشتكون لبعض ويقتدون ببعض، هذا خطأ. فينبغي أن تقتدي للمرأة كما قالت أمنا عائشة بأمهات المؤمنين. كانت عائشة تقول: أليس لكن فينا معشر النساء، معشر يعني زوجات النبي، أسوة حسنة؟ فالعاقل هو اللي يتأسى بإيش؟ العاقل هي اللي تأسى بزوجات النبي، ما تجعل صاحبتها أسوة. قالت والله بسوي فيه زي ما سوت صاحبتي. ولذلك المستشار مؤتمن، ينبغي للمرأة، وهذا الاستطراد مهم لعلاج هذه المشكلة المتفاقمة في البيوت، وهي عدم شعور المرأة بحجم حق الزوج. وأن ابن تيمية يقول أعظم من حق الوالدين. شوف المرأة كيف ما شاء الله تترك زوجها 100 يوم تنام عند أمها بالعناية المركزة أو كذا، تقول أخاف بر وأريد الأجر، وزوجها اللي في بيتها بره أعظم فضل. هذا ذكره ابن تيمية. لا تسجد ليش؟ قال ما قال لوالديها، لزوجها. فلو تمثلت أمامها النفقات اللي يفعلها لاستحت، لو تمثل أمامها الدين لردعها، لكن غفل عن الدين وغفل عن هذه النفقات. ثم أنه رفع لي أنه لما ذكرها مغير منا بشيء من هذا في أثناء المطالبات، يقولنا النساء هذا أمر لا تشكر عليه لا شكر على واجب. هذا صحيح العبارة؟ خطأ. الشكر كما قال شيخنا بن باز يكون على الواجب والمستحب، لعموم قول النبي: من صنع إليكم معروف فكافئوه. ما قال معروف هذا مستحب، فقد يكون معروف واجب، كاستنقاذ نفس أهلك بالسقوط في بئر فأخذها وأخرجها، وهذا واجب إذا استطاع أن يفعل حتى لا يموت الشخص، استنقاذ أخيه المسلم حتى لا يتوفى بحسب استطاعته، إذا قال بعضنا النجاة يعني. فمع ذلك يقول له شكرا، أو يترك شكره تو نفس طعم البئر، فانتظر ذاك يعني بالفطرة أن يشكره، قال يلا نشوفك إن شاء الله وش. فلما سكلموه قال: ما شكرت الرجل أنقذك؟ قال: لا شكر على واجب. ها، إذن رحمة الله على الشيخ بن باز، يقول هذه عبارة خاطئة. الشيخ بن باز يقول الشكر يجوز يجي يعني يكون على الواجب وعلى إيش؟ مستحب. فمن قال هذا؟ لأن هذا معروف، والنبي قال: من صنع عليكم معروف فكافئوه. هذا إذا رد رد حسن، هذا يعني يقول ترى الشكر لله أولا، ولا يقصد أنك لا تشكر. الشكر لله إنه هو الذي سخرني لك سبحانه، لكن لينتبه العبد أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. المرأة الكنود الجحود ما تستمتع بحياتها. ليش؟ لأنها ما شكرت الله بشكر هذا الزوج بالإحسان له والتأدب معه وحفظ الود وحفظ المعروف له ونفقته وستره، فحينئذ ما تعيش حياة هنيئة، لأن الله شكور يجازي المرأة التقية العروب لزوجها براحة في نفسها وبركة في بيتها وسعادة ومحبة عند الخلق وخشوع في الصلاة. المهم الله شكور يكافئها سبحانه. طيب لا يشكر الله ما لا يشكر الناس، ترى ما شكرت الله وهو منعم عليها بالمال، وفي ناس مشردين ويسر لها منزل يسر لها نفقة ويسر لها، ثم تجدها ترفع عقيرتها بالنقار والجحود، فحينئذ لم تشكر الواحد المعبود. حينئذ تقابل هذه المرأة بشيء من العقوبات. منها اكتئاب النفسي. نعم اكتئاب النفسي، كثير من النساء ما يشعر أنه صار اكتئابه النفسي والحسد الدائم، سوء معاملتها لزوجها، عقوقها لزوجها، الله يضيق صدره يبتليها، لأن الله ما يحب الجحود، كلا إن الإنسان لربه لكنود، يعدد الشر وينسى الخير، لأن هذا سلم قد يصعد به لجحود الخالق، فالله لا يحب الجحود مع ولي الأمر، الجحود مع الوالدين، جحود المرأة لزوجها، جحود التلميذ لعالم اللي درسه، كل أنواع الجحود التي تقابل يكرهها الله، لأن قد تكون سلم لجحود الواحد المعبود. فحفظ الود وحفظ ما يسمى بإيش؟ بالمعروف، هذا مما يثبت الإنسان على توحيد الله جل في علاه، حفظ المعروف. نعم انتهيت الحديث.
الشرح الغريب: الآهل الذي له زوجة حظين، الحظ السهم والنصيب. وذكر ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر، 20 من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر حين أجلى منها اليهود، فخير أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن الأوساق، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن عائشة وحفصة، واختار بعضهن الوسق. هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: لما فتحت خيبر سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها على ذلك ما شئنا. فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصيب خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس 100 وسق شعير. فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لهن نخلا بخرصها 100 وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص 20 وسقا فعلنا. ومن أحب أن نعزل له الذي لها من في الخمس كما هو فعلنا.
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم وأبو داود، حديث عبد الله بن عمر قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذا الحديث كما ذكر فقهاء الحديث وهو قول جماهير الفقهاء، من الحنابلة والمالكية والشافعية وجماهير الفقهاء على جواز المخاء، على جواز المزارعة التي تسمى مخابرة، سميت مخابرة هي نفسها المزارعة لأنها وقعت في خيبر، وهي أن يدفع المالك للأرض، المالك للأرض، لمن يزرعها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مالك لخيبر لأنها فتحت، وهو قول جمهور أهل السير أن خيبر فتحت عنوه، في رواية مسلم: وأظهره الله عليها على خيبر فتحت، قيل عنوه. فصار النبي مالك لها. فتبعها اليهود على أن يزرعوها مقابل إيش؟ الشطر، شطر ما يخرج منها، فهذا إذن يجوز. متى لا يجوز هذا؟ عندك أرض وعطيت شخص يزرعها، متى لا يجوز؟ إذا كان النصيب مجهول فقلت له خلاص أنت زرعها وأعطيني إيش يقولون تجود به نفسك. ترى أصحاب تجود به نفسك هذا ترى إيش يقصدون؟ إيه فيهم طمع أنه خليه يستحي يعني. إيه ما تجود، لا أنا بخيل وأعطيه كثير. إذا كان كذلك هذا تلاعب، هذا جهالة ما يجوز أصلا. فيعين يقول بنصف بربع حتى لا تكون جهالة، نعم حتى لا تكون جهالة. طيب شو الكتاب الثاني؟
شرح الغريب الأوساق جمع وسق وهي 60 صاعا، والصاع قد تقدم ذكره.